استشهد 19 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء بعدوان جوي إسرائيلي على مناطق سكنية شمال قطاع غزة. وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بانتشال 15 شهيدا وعشرة جرحى بعد قصف قوات الاحتلال ثلاث شقق سكنية شمال غربي غزة بثلاثة صواريخ دون سابق إنذار. وفي بيت لاهي استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 4 آخرين بقصف الاحتلال منزلا يؤوي عشرات النازحين، لا يزال عدد منهم تحت الأنقاض. وفي السياق ذاته ارتقى شهيدان إثر قصف إسرائيلي على منطقة قيزان رشوان جنوب غربي مدينة خان يونس جنوب القطاع. كما دمرت قوات الاحتلال 3 منازل في رفح جنوب القطاع ومنزلين شمال شرق مدينة غزة باستخدام المتفجرات الشديدة. أعلنت كتائب القسام تنفيذ كمين مركب في خان يونس جنوب قطاع غزة، تمكنت خلاله من استهداف قوة هندسية إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد والاشتباك معها. وأوضحت القسام أنها اشتبكت مع القوة الإسرائيلية من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح. وأضافت أن مقاتليها تمكنوا من استهداف دبابتين وجرافة عسكرية بقذائف الياسين قرب السياج الفاصل شرق خان يونس. يأتي ذلك بعد يوم من إعلان القسام تنفيذ كمين مركب من 3 عمليات في رفح جنوب القطاع. وحول أولى ردود القسام على توسيع العملية العسكرية البرية الصهيونية في قطاع غزة نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
لم تمضي ساعات على إقرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر خطة توسيع العمليات البرية في قطاع غزة حتى أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس أنها أوقعت أفراد قوة هندسية راجلة للاحتلال بين قتيل وجريح في كمين مركب واستهدفتهم بقذيفة وبالرشاشات في خان يونس. وأضافت القسام أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين وجرافة عسكرية بقذائف الياسين قرب السياج الفاصل شرق خان يونس. وتأتي هذه العملية عقب تحذير رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال إيال زامير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعددا من الوزراء من أن توسيع العملية العسكرية البرية قد يؤدي إلى فقدان الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس. وأصدر زامير عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لجنود الاحتياط لتوسيع العملية العسكرية في غزة قرار الكابينت، واجه رفضا من هيئة عائلة الأسرى التي أكدت أن المجلس المصغر أقر التخلي عن الرهائن وأن قراره جاء مخالفا لإرادة أكثر من 70% من المواطنين. وأكد موقع أكسيوس الأمريكي أن قرار توسيع العملية العسكرية لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة. كما قالت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تواصل العمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. من جانبه انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد قرار توسيع الحرب على غزة قائلا إن حكومة نتنياهو قررت توسيع الحرب في وقت يعاني فيه الجيش الإسرائيلي من نقص في الجنود دفعه إلى استدعاء جنود احتياط سبق لهم أن خدموا مئات الأيام. وكذلك صحيفة معاريف العبرية في تقرير لها رسمت صورة قاتمة لوضع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة مشيرة إلى أن استئناف العدوان على قطاع غزة عبر عملية القوة والسيف لم يحقق أهدافه ولم ينجح في الضغط الكافي على حركة حماس للإفراج عن الأسرى. ويؤكد التقرير أن المؤشرات على تآكل القوة القتالية لجيش الاحتلال تتزايد سواء على مستوى القوى البشرية أو الوسائل القتالية في ظل تعقيد المهمة الميدانية داخل القطاع.
دعت الأمم المتحدة زعماء العالم إلى توفير الغذاء للمدنيين في قطاع غزة في ظل دخول الحصار الشامل الذي فرضه الاحتلال على القطاع أسبوعه التاسع. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في بيان صحفي أن خطة سلطات الاحتلال لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة تتناقض مع المبادئ الإنسانية، معربا عن استعداد فرق الأمم المتحدة لتوزيع الإمدادات والخدمات الأساسية، فيما أشار إلى توفر كمية كبيرة من المخزون وهي جاهزة لتوزيع فور رفع الحصار. أعلنت القوات اليمنية أنها ستواصل فرض الحصار الجوي الشامل على الكيان الصهيوني عبر استهداف المطارات وعلى رأسها مطار بن غوريون قرب تل أبيب. وحذر المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع شركات الطيران العالمية مطالبا بإلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو حفاظا على سلامة طائراتها وعملائها. وكذا سريعا اليمن العزيز الحر المستقل لن يقبل باستمرار العدو في استباحة واستهداف البلدان العربية كلبنان وسوريا، مشددا على أن هذه الأمة لن تخشى المواجهة وسترفض الخضوع والخنوع. بدوره أشار الإعلام العبري إلى العزوف الجماعي لشركات النقل الجوية من كيان الاحتلال، وقال إن ذلك يتسبب في أضرار استراتيجية متعددة ويعزز موجة السخط الداخلية ضد حكومة نتنياهو. أقر الإعلام العبري بتعليق شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى مطار بن غوريون في يافا المحتلة بعد استهداف أمس بصاروخ باليستي فرد صوتي من قبل اليمن. إلى ذلك أعلنت كل من شركة إير إنديا الهندية ومجموعة لوفنتانزا الألمانية وشركة الخطوط الجوية البريطانية وشركة دلتا إير الأمريكية وشركة ويز إير الهنغارية تعليق جميع رحلاتها حتى فترات مختلفة من الشهر الجاري. ووفق الإعلام الإسرائيلي فإن انسحاب شركات الطيران الأجنبية ألحق خسائر فادحة في قطاع السياحة، كما أثر في أنشطة القطاع الخاص وانعكس سلبا على العلاقات التجارية. وأخيرا أجرت باكستان اليوم تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ أرض أرض من سلسلة فتح بمدى 120 كيلومترا كجزء من مناورات ياندوس الجارية. وأعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة ورئيس أركان الجيش ثقته الكاملة في الجاهزية العملياتية والكفاءة الفنية للجيش الباكستاني لإحباط أي عدوان على سلامة أراضي البلاد. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن أي اعتداء على الأراضي الإيرانية من أي دولة ستكون هدفا مشروعا للرد. مجازر جديدة للاحتلال في غزة وكمين جديد للقسام في خان يونس. قوة المسلحات اليمنية تفرض الحصار الجوي الكامل على الكيان الصهيوني. لهذا وصلنا وإياكم لختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:23 بعد الظهر حتى الساعة 6:23 فجرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبالذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم، العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس المهدي تجزيلا للعقيدة الإسلامية ذات طبع ديني فحسب، بل هو عنوان لطموح اتجهت إليه البشرية بمختلف أديانها ومذاهبها، وصياغة لإلهام فطري أدرك الناس من خلاله على الرغم من تنوع عقائدهم ووسائلهم إلى الغيب. إن للإنسانية يوما موعودا على الأرض. السادة المستمعين، أهلا بكم في برنامج العدل المنتظر، ويشرفني أن يكون ضيفنا سماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. أهلا بكم سماحة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم.
أهلا وسهلا بكم سيدة الفاضلة.
مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم لنبدأ الحوار، ابقوا معنا. نجدد الترحيب بكم السادة الأفاضل، ونرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي. في البداية الحوار، ما معنى العولمة؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أهالي الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الأخوة الأعزاء المستمعين جميعا في أرجاء المعمورة، تعرفون نحن بدأنا في مسألة العدل المنتظر، ووصل بنا المقام ضمن الحلقات السابقة إلى عالمية وعولمة الإمام المهدي. وحتى نقف على حقيقة عالمية وعولمة الإمام المهدي، لابد من تعريف العولمة لغة واصطلاحا حتى يسهل على المستمع ما سوف نطرحه من أبحاث في قضية العولمة والعالمية في دولة الإمام المنتظر. طبعا يبحثون العلماء بأنه لغتان واصطلاحان، على اعتبار أنه العولمة هي جاء هذا اللفظ عند البعض، جاء هو على أصل ما يترجم بالكونية بعض الأحيان، ويترجم عند البعض الآخر بالكوكبية أو الكوكبة. طبعا هنالك من يترجم هذا اللفظ أحيانا على اعتبار أنه بما أنه شامل للعالم فأطلقوا عليه اسم الشوملة، لكن على نهاية المطاف والمطالب التي وصلوا إليها أنه الذي وصلوا إلى ما هو عليه بأنه طغى على الساحة هو لفظ العولمة، واتفق الجميع على أنه يطلقون عليه لفظ العولمة. طبعا يستخدم هذا اللفظ كل رجالات السياسة، كل رجالات الاقتصاد، كل رجالات الإعلام، كل رجالات الإعلام والاجتماع وهكذا، شتى الاتجاهات تأخذ على هذا الأساس. لكن بالنتيجة أنه المراد من العولمة هو تعميم الشيء. يعني إذا بحثنا بشكل دقيق لقضية العولمة على اعتبار أنه يراد منها تعميم الشيء وإعطاء صفة العالمية، بحيث أنه هذه العالمية وهذا الأمر يتوسع في دائرة الصفة لتشمل كل العالم بأسره. هذا كله طبعا لغة. أما إذا جئنا إلى الاصطلاح فيأتي هو من مصدر الكلمة التي هي جاءت من العالم ومن علم وعولم وعالمي، فإنها كلها صيغة لفعلل. على الأرجح أنه على اعتبار هي أصلا كلمة طبعا إنجليزية لكن عربت. إذن هذه اللفظة الإنجليزية التي جاءت بعد ذلك عربت، وتعرفون أنه أغلب المصطلحات إذا كانت أجنبية بالنتيجة أنها تعرب حتى تستعمل في اللغات العربية. على الأمر الذي ننتهي إليه أنه جاءت بالشمولية للعالم فسميت بالعولمة لغة واصطلاح.
نعم، أحسنتم سماحة الشيخ بما تفضلتم. مستمعين الكرام، نكمل الحوار بعد الفاصل، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعود مجددا إليكم مستمعين الأفاضل وضيفنا في الاستديو سماحة الشيخ سليم المولوي. كنتم تتحدثون قبل الفاصل حول العولمة، تفضلوا.
جزاكم الله خيرا. إذن بعد بيانها لغة واصطلاحا، تحتاج العولمة إلى تعريف، لأنه حتى يتضح الأمر فعرفوها بتعاريف عديدة، لدرجة أن القارئ لا يمكن أن يجد تعريفا يحتوي على كل التعريفات لمفهوم هذه الكلمة. هذا من جهة الغموض، وذلك لأنه المفهوم وهو العولمة من جهة اختلاف الباحثين واختلاف العلماء على ما يأتون في أبحاثهم ومطالبهم هو الذي أدى إلى ذلك. فبسبب الفهم لذلك فالسياسي يعرفها من جهة سياسية، والاجتماعي من جهة اجتماعية، والاقتصادي من جهة اقتصادية، وكلهم طبعا صحيح، لكن بالنتيجة كل يدلو بدلوه إلى هذا التعريف. إذن فما هو المطلب الأساسي في قضية التعريف في قضية الثورة والعالم الذي وصل إلى تلك التكنولوجيا المتطورة؟ ونأتي الآن، من هم من عرفها بأنها ظاهرة وثورة اقتصادية؟ البعض الآخر عرفها بشكل آخر، أخذ الجانب الاستعماري والتسلطي للهيمنة، قال العولمة هي على اعتبار هيمنة والتسلط الذي جاء من الدول الاستعمارية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي باشرت بهذا التعريف على اعتبار هي اليد التي أرادت أن تسلط وتتسلط على العالم، فجاءت بهذا التعريف. ومن هنا وهناك ظهرت عدة تعاريف الذي يمكن اعتماده. بالنتيجة أنه أما نعرفه ظاهرة بشرية عابرة مرحلية، ربما تسألون أنه ما يعني ماذا ظاهرة مرحلية؟ أنه هذه المراحل والقوانين التي توضع على العالم تصل إلى مرحلة فعدم استجابتها لمطالب المجتمع يتغير، لأنه القوانين التي توضع بعد فترة تتغير فيما بينها، لأنه بأنه الإنسان يتحضر، الإنسان يتقدم، المجتمعات كذلك. فإذا كل ما يضعونه من تعاريف بالنتيجة يحتاجون إلى تعريف أشمل وأكبر، فلذلك قالوا بأنه ماذا هي مرحلة عابرة و تتغير على مدى التاريخ. التعريف الثاني قال لا، هو تسلط الرأسمالية الغربية بعد سقوط وانحدار مجموعة الاتحاد السوفيتي، تسلطت الرأسمالية وخرجت بهذا الشكل الذي المرعب الذي هو الآن، فهم الذي وضعوا هذا التعريف. التعريف الآخر قالوا لا، أنه تحولات سياسية وعالمية، بما أنه التحول العالمي بين فترة وأخرى تظهر قوى تسقط قوى تتبدل تتغير كذلك، فلذلك أنه عرفوها بأنه هي تلك التحولات السياسية العالمية. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أن هناك اتجاه سلبي وهناك اتجاه إيجابي في قضية العولمة.
أحسنتم.
فنأخذ الجانب السلبي ونأخذ الجانب الإيجابي.
نعم أحسنتم فضيلة الشيخ. مستمعينا الكرام، نعود إليكم مجددا لكن بعد هذا الفاصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعم سماحة الشيخ، حضرتكم تحدثتم عن العولمة، الآن قلتم المعرفة نتيجة من جهة سلبية ومن جهة إيجابية، تفضلوا.
جزاكم الله خيرا. فلابد من التوجه إلى معرفة سلبيات هذا النظام وإيجابيات هذا النظام، على اعتبار أنه التكنولوجيا المتطورة والتقنيات الحديثة التي يتم بها من خلال العالم الذي يتحول ما بين تلك المراحل والحالات التي يعيشها المجتمع، سواء على الحرمان البشري في كل الأصعدة أو على الجوانب العلمية والاقتصادية من جهة أخرى، تطورات وانحطاطات سياسية وإعلامية وغيرها، ومعاناة دينية، معاناة أخلاقية وغير ذلك من الأمور، هذا يؤخذ من جهة الجوانب السلبية. وتأسيس الوحدة المتكاملة بين أبناء البشر على اعتبار أنه هو ماذا يكون ذات مبدأ وسلوك موحد، أرادوا أن يكون أن يجعلوا مبدأ وسلوكا وموحدا ومكافحة كل التيارات المنحرفة المخلة بالتقدم البشري، هذا الذي أرادوا أن يصلوا إليه. لكن بالحقيقة الذي يحدث ما هو؟ الذي يحدث أنه هذه الجهة السلبية هي جاءت من أجل توحيد العالم، صح، اقتصاديا صح، جعله تحت أسواق واحدة صحيح مشتركة بقيادة الرأسمالية. لما؟ لأنه هذه تتمثل بقوى استعمارية اقتصادية تريد أن تجعل العالم كله سوقا لمنتجاتهم، وكلهم يكونون تبع لهذه القوى الموجودة، طبعا على رأسها المتسلط، وضعت نظام الأمم المتحدة، وضعت نظام صندوق النقد الدولي، وضعت نظام ما متعارف بمجلس الأمن، كله تحت رأية هذه الرأسمالية ليكون هي المتسلطة على هذا العالم. فإذا هم على أساس ماذا؟ على أساس السيطرة السياسية، السيطرة الاقتصادية، السيطرة الاجتماعية، جعل العالم كله يتبعهم على هذا الأساس. لكن الأهم من ذلك كله، كل المجتمعات التي تنحدر تلك القوة عليها أن تتناسى وتنسى دينها، تتناسى وتنسى تاريخها، تتناسى وتنسى ما بدأت به من فنون ومسرح ومن سينما ومن كل الاتجاهات الاجتماعية، في سبيل ماذا؟ إضفاء الثقافة الغربية على المجتمعات التي تتبعها بالقوة. إذن هذا هو المطلوب من العولمة، كل من يريد أن يكون بذلك يجب أن يتبع هذا القانون. إذن السلبية واضحة في نظام العولمة، لكن يا ترى أنه هذه العولمة أنه تعطينا فرقا بين العالم والعولمة أو لا تعطينا؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لكم سماحة الشيخ. اسمحوا لي أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا ومرحبا بكم السادة الأفاضل. نعود إليكم سماحة الشيخ، ما هو الفرق بين العالمية والعولمة؟
إذا بعد أن بينا السلبيات والإيجابيات لقضية العولمة باعتبار أنه على اعتبار توحيد العالم واقتصاديا سياسيا تطور، لكن الحقيقة أنه ماذا؟ إضفاء صورة السيطرة الاستعمارية والاقتصادية والسياسية على المجتمعات وخاصة الدول الفقيرة التي يجعلونها تبعا لهم. لكن هنالك مسألة مهمة، أنه عندما أخذوا العولمة من العالمية لابد من معرفة أنه قضية العالمية هي الأصل أم العولمة هي الأصل، أم العولمة هي جاءت بعد العالمية وصارت تبع لهم، أم أنه ماذا يريدون أن يضفون صفة العولمة على العالمية متناسين قضية العالمية. فالفرق والفروق التي تكون بين العولمة والعالمية فيها من نوع، فيها بعض المسائل من الصعوبة، لا نقول غير ذلك، صحيح. فكلمة العولمة هي بالحقيقة المأخوذة من العالم، صحيح، وهذا أدى إلى أي شيء؟ أدى إلى تصور بعض العلماء والمفكرين بأن يجعلوها أمرا واحدا، العالمية والعولمة قالوا أنها أمر واحد ولا فرق فيما بينهما. أين العالمية والعولمة؟ ولكن يعتقدون ماذا؟ يعتقدون بأنه لابد من مسح كل الفروقات ما بين اللفظتين، ولكن في الحقيقة هنالك فروق، وفروق واضحة، وفروق كثيرة أيضا، لأن المتقابلان والتقابل هو ما بين الخير والشر هنا بشكل واضح من خلال بياننا في التعريفات السابقة. كيف؟ فالعالمية هي بالحقيقة ماذا؟ العالمية انفتاح أولا، ثانيا البعض ينفتح على بعضه، البلدان على بعضها منفتحة وتتداخل الثقافات فيما بينها، ولكن مع الاحتفاظ بأي شيء، طبعا كل بلد كل مجتمع يتصف بخصوصيات خاصة به، سواء كان المجتمع الإفريقي، المجتمع الآسيوي، المجتمع الأوروبي، المجتمع الغربي، كل له خاصيته. فعلى هذا الأساس إذن للعالمية يجب الاحتفاظ بتلك الخصوصيات وتلك الأفكار. وأضف إلى ذلك أنه لا يمكن لهذه المجتمعات أن تترك تاريخها وتتحول إلى تاريخ لقيط، كما أنه تعرفون أنه الولايات المتحدة متى بدأت؟ بدأت قبل 250 سنة بناء على الاستكشافات التي ذهبت إلى الهنود الحمر الذي راح ضحيتها ما يقارب 120 مليون واحد من الهنود الأحمر، هم الذين تسلطوا على رقاب الناس. فإذا هذا الذي ليس له تاريخ لا يمكن أن يلغي تاريخ الشعوب الأخرى الأسيوية والشعوب الأفريقية. نعم، فإذا تلك الشعوب يجب عليها أن ماذا؟ تحافظ على ثقافتها، تحافظ على تاريخها. فعلى هذا الأساس العالمية والتداخل ما بين العالم هو هذا الذي نريد أن نقوله. فإذا تدخل العالمية في الحفاظ على أفكار، ثقافات، تاريخ الشعوب، ولا تنكر أي ثقافة من الجانب الآخر. هذا أيضا، وهو هذا الاحتفاظ بالهوية الدينية، الهوية الاجتماعية، الهوية السياسية لكل مجتمع من هذه المجتمعات بشكل جلي. هذا أين نجده؟ تعالوا إلى القرآن، نجد القرآن باعتبار السنن الإلهية الواضحة في إنشاء هذا العالم. نرى كثير من الآيات هي ما تؤكد على أنه العالمية أمر محتوم وأمر لا بد منه. تعال إلى الألفاظ القرآنية والمطالب القرآنية، يقول: قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وقال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والكثير الكثير الكثير من تلك الألفاظ والآيات التي جاءت في قضية الناس، على اعتبار الناس هم الذين يشكلون هذا العالم، هذا الدين المتطور الذي ما من حكم، ما من مطلب، ما من فكرة إلا ولها حكم في القرآن. هم أرادوا إبعاد هذا الدين من أجل ماذا؟ من أجل وضع أفكارهم التي هي مرحلية يستبدلونها بالأفكار القرآنية والأطروحات القرآنية الثابتة إلى يوم الدين. إذن هذه العالمية التي يأمر بها القرآن ويأمر بها الله سبحانه وتعالى هي ماذا؟ هي يجب أن تجلب هذا الانتباه إلى هذا الدين الذي جعل هذه الأمة متطورة، وأرادوا بذلك تخلفها عن ركب العالمية والحضارة، وخصوصا في الأماكن المحددة والتي جعلوها هم كما يريدون كذلك. فالله هو الذي ماذا أراد بهذه البقعة، رغم تخلفها، رغم ابتعادها عن العالم، وهي الجزيرة العربية، رغم تأخرها، أراد أن يجعل منها بالسنن الإلهية هي البذرة، هي الشعاع الذي سوف ينطلق إلى العالم. هذا من جهة العالمية. أما العولمة سوف نتكلم إن شاء الله.
نعم، أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من معلومات مفيدة وقيمة. أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبل الفاصل سماحتكم تحدثتم بأن العولمة عالم بدون دولة وبدون أمة وبدون تاريخ، وهذا ما يخالف القرآن الكريم. نكمل الحوار، تفضلوا.
جيد، أحسنتم، جزاكم الله خيرا لكل خير.
الله.
فإذا العولمة فهي إذا أردنا أن نضع في قبال العالم هي مثل كلمة حقين يراد بها باطل على ما اصطلح عليه من أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. لما؟ لأنها عبارة عن انسلاخ عن الأمة في كل اتجاهاتها، من تقاليد، من مبادئ، من قيم، كما أنها ماذا تدعو؟ تدعو إلى إلغاء شخصية الأمة الذاتية وكيانها وذوبانها في العولمة، لكن من خلال ماذا؟ من خلال الأفراد لا من خلال المجتمعات. إذن فهي ماذا تقوم؟ تقوم على تكريس الفردية، وإن حقيقة المجتمع هو اعتبار أفراد هؤلاء الأفراد الذين هم ماذا؟ يأتون ويجتمعون لتأسيس المجتمعات. إذن فالأفراد كل على فرديته، أي بمعنى أنه تقوية النزعة الأنانية في النفوس وطمس الجماعية والتحلل من كل الالتزامات بارتباط بالجانب الاقتصادي، بالجانب السياسي وهكذا. إذن الذي يؤدي إلى فقدان الشعوب والانتماء، وفقدان الشعوب وانتمائهم للأوطان، وافتقادهم وابتعادهم عن الأمة أو عن الدولة، هذا الذي تريده العولمة. لكن العالم هنا، العالم يريد أن يقول بأن العولمة هو دولة، لكن ماذا؟ ليس لها إلا أن تتبع دولة أخرى. لكن العالمية لا تقبل بهذا الأمر أصلا وأبدا. فإذا العالمية هي أس القرآن، والعولمة هي أس الشيطان. فقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال أيضا: إن هو إلا ذكر للعالمين. انظر، فهو يتكلم عن العالمين، لا يتكلم عن مدينة، عن شخص، عن فرد. يأتي بذكر العالمين دائما. قال تعالى
كافة العالمين.
نعم، يعني كافة العالمين. لا يتكلم عن أفراد. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على عالمية نهاية العصر. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس. كذلك أنه هذه العالمية المهدوية تؤكد وتدعم أطروحة عالمية الحكومة المهدية. كيف؟ لأنه حيث تنطلق المنظومة الحياتية هي من هذه القاعدة العالمية التي بينها القرآن. فإذن لذلك أن الموازنة فيما بين الناس وما بين شيء وآخر، ما بين مجتمع وآخر، كله من أجل أن يتشكل بذلك المجال بأوسع شكل. لما؟ لأنه يريد أن يمنح الآخر ما هو في الدنيا لكي يصل بالنتيجة إلى الهدف الأسمى، وهو المطلب الأخروي. فإذن القواعد الأساسية في فكرة العالم والعالمين وللناس كافة تريد أن تبين المطلب الأساس، ألا وهو في نهاية المطاف ببناء دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه.
جميل جميل، شكرا، حياكم الله سماحة الشيخ، وشكرا لكم، طيب الله أنفاسكم مستمعين الأفاضل، على أمل أن نلقاكم في محطة جديدة من برنامج العدل المنتظر. دمتم في رعاية الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 ذكر
وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة. قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. من خطبة له سلام الله عليه والمعروفة بخطبة الأشباح وهي من أجل خطبه في صفة الأرض ودحوها على الماء. قال عليه السلام: فلما ألقت السحاب بركا بوانيها وبعاع ما استقلت به من العبء المحمول عليها أخرج به من هوامد الأرض النبات ومن زعر الجبال الأعشاب، فهي تبهج بزينة رياضها وتزدهي بما ألبسته من ريط أزاهيرها وحلية ما صمتت به من ناضر أنوارها، وجعل ذلك بلاغا للأنام ورزقا للأنعام، وخرق الفجاج في آفاقها، وأقام المنار للسالكين على جواد طرقها. فلما مهد أرضه وأنفذ أمره اختار آدم عليه السلام خيرة من خلقه، وجعله أول جبلته، وأسكنه جنته، وأرغد فيها أكله، وأوعز إليه فيما نهاه عنه، وأعلمه أن في الإقدام عليه التعرض لمعصيته والمخاطرة بمنزلته، فأقدم على ما نهاه عنه موافاة لسابق علمه، فأهبطه بعد التوبة ليعمر أرضه بنسله وليقيم الحجة به على عباده، ولم يخلهم بعد أن قبضه، مما يؤكد عليهم حجة ربوبيته ويصل بينهم وبين معرفته، بل تعاهدهم بالحجج على ألسن الخيرة من أنبيائه ومتحملي ودائع رسالاته قرنا فقرنا، حتى تمت بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حجته، وبلغ المقطع عذره ونذره، وقدر الأرزاق فكثرها وقللها، وقسمها على الضيق والسعة فعدل فيها ليبتلي من أراد بميسورها ومعسورها، وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيها وفقيرها، ثم قرن بسعتها عقابيل فاقتها، وبسلامتها طوارق آفاتها، وبفرج أفراحها غصص أتراحها، وخلق الآجال فأطالها وقصرها، وقدمها وأخرها، ووصل بالموت أسبابها، وجعله خالجا لأشطانها وقاطعا لمرائر أقرانها، عالم السر من ضمائر المضمرين ونجوى المتخافتين وخواطر رجم الظنون وعقد عزيمات اليقين ومسارق إيماض الجفون، وما ضمنته أكنان القلوب وغيابات الغيوب، وما أصغت لاستراقه مصائخ الأسماع ومصائف الذر ومشات الهوام ورجع الحنين من المولهات وهمس الأقدام ومنفسح الثمرة من ولائج غلف الأكمام ومنقمع الوحوش من غيران الجبال وأوديتها ومختبئ البعوض بين سوق الأشجار وألحيتها ومغرز الأوراق من الأفنان ومحط الأمشاج من مساريب الأصلاب وناشئة الغيوم ومتلاحمها ودرور قطر السحاب في متراكمها وما تسفي الأعاصير بغيولها وتعفو الأمطار بسيولها وعوم نبات الأرض في كثبان الرمال ومستقر ذوات الأجنحة بذرى شناخيب الجبال وتغريد ذوات المنطق في دياجير الأوكار وما أوعبته الأصداف وحضنت عليه أمواج البحار وما غشيته صدفة ليل أو ذر عليه شارق نهار وما اعتقبت عليه أطباق الدياجير وسبحات النور وأثر كل خطوة وحس كل حركة ورجع كل كلمة وتحريك كل شفة ومستقر كل نسمة ومثقال كل ذرة وهماهم كل نفس هامة وما عليها من ثمر شجرة أو ساقط ورقة أو قرارة نطفة أو نقاعة دم ومضغة أو ناشئة خلق وسلالة لم يلحقه في ذلك كلفة ولا اعترضته في حفظ ما ابتدع من خلقه عارضة ولا اعتورته في تنفيذ الأمور وتدابير المخلوقين ملالة ولا فترة بل نفذهم علمه وأحصاهم عدده ووسعهم عدله وغمرهم فضله مع تقصيرهم عن كنه ما هو أهله. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل
Thank you.
بك غير خير، فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول، وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل. فلو أن العقول تجر رزقا لكان العقول، وكم من مؤمن قد شاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل. فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن أي اعتداء على الأراضي الإيرانية من أي دولة ستكون هدفا مشروعا للرد. مجازر جديدة للاحتلال في غزة وكمين جديد للقسام في خان يونس. الاحتلال يواصل إغلاقه لمخيم جنين واستمرار عمليات التجريف لتغيير معالمه. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن أي اعتداء على إيران من أي نقطة سيجعل تلك النقطة هدفا مشروعا للرد الإيراني. وقال إسماعيل بقي أنه ليس هناك أي أساس قانوني لتفعيل آلية زناد ضد إيران ما سيتبعه عواقب على مختلف الأطراف، موضحا أن طهران مستعدة لمواصلة المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن وهي تنتظر إعلان الطرف الآخر. وفند بقية لاتهامات ضد إيران بخصوص اليمن، وقال إن الكيان الصهيوني هو القوة الوحيدة بالوكالة في المنطقة، وأن الشعب اليمني مستقل ويتخذ قراراته بنفسه. وأضاف أن الاحتلال يسعى لتقسيم سوريا وقد دمر كل البنى التحتية فيها، مطالبا المجتمع الدولي بوقف العدوان الصهيوني.